بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا أخ مبدأ بورقته قبل أن نأخذ الدرس، يقول: ذكرتم في درس سابق أنه لا يوجد لغة اسمها عبرية، فأشكل علي هذه العبارة. وبعد الرجوع إلى كتاب الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح طبع الدار المفارس، قال: كتاب بدء الوحي. ثم ذكر قال: انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان هو أن قد تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله ومنته، وكان شيخا كبيرا. الحديث قال: وبعد الرجوع فإن ذكر البالي ذكر منصه، فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. قال الشارح رحمه الله: في رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية. ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي. قال: والجمع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتاب العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. انتهى. فذلك صحيح صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى المسمى المنهاج، ما نصه قوله: وكان يكتب بالكتاب العربي ويكتب من الإنجيل العربية ما شاء الله تعالى منه. هكذا هو في مسلم: الكتاب العربي ويكتب بالعربية. ووقع في أول صحيح البخاري: يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية. وكلاهما صحيح، وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى، بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع منه شاء بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء. والله أعلم. يقول: أرجو حل هذا الإشكال. السؤال واضح، ما هو حل هذا الإشكال؟ حل له هذا الإشكال. نعم، في أحد ممكن يدلي بدلوة هذا الموضوع؟ الكلام الذي ذكرته في قضية اللسان العبراني واضحة كانت سابقا أو غير واضحة؟ ولا ما حدث؟ البعض يقول ما حدث. والحقيقة سبق أن طرحت هذه القضية في الكلام عن قصة إبراهيم عليه السلام وقصة لوط عليه السلام. القضية وصف بني إسرائيل بأنهم عبرانيون، هذا معروف، ما في إشكال. أنا تكلمت حقيقة عن قضية وجود لغة مختصة لبني إسرائيل اسمها العبرية، وعن هذا موجود منسوب في التاريخ مثل ما رأيتم الآن. لكن الذي أقوله لكم الحقيقة أنه لا يوجد لغة مختصة لبني إسرائيل اسمها اللغة العبرية مثل ما يعني ينسبونها لهم. وهذا يحتاج الحقيقة إلى درس خاص يتعلق بالمعرف القرآن ومعرفة قضيتين مهمتين مختلفتين: قضية المكان الجغرافي لبني إسرائيل، وقضية اللغات التي أثرت على بني إسرائيل. ويعني الآن أنا خلي الذهن لكي أعلي جمع المعلومات. قلت لكم أن إبراهيم عليه السلام خرج من أور الكلدانيين في العراق قريب من منطقة البصرة، وانتقل إلى بادية الشام، وكان أغلب ماله البقر. ولهذا لما جاء الملائكة على صورة البشر قدم لهم ما كان عنده، وهو العجل السمين أو العجل الحنيف لا يبقى. وكان إبراهيم عليه السلام وهو في بادية يذهب إلى المدن الفلسطينية الأخرى. إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى هذه المنطقة هل كان يحتاج إلى ترجمان؟ قلت لكم ما كان يحتاج إلى ترجمان، لأن اللغة المشتركة واحدة في الغالب. ولهذا نوح عليه السلام وهم في الطريق أرسل إلى سدوم وعمورة، وما احتاج نوح عليه السلام إلى ترجمان لهذا الأقوام. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فدل على أن لسان نوح هو لسان أهل عمورة وسدوم. ثم أن إبراهيم عليه السلام سافر إلى مصر، وما ذكر أنه احتاج إلى ترجمان، يعني ما ذكر أبدا. وامرأته أيضا ما ذكر محتاجة للترجمان. وامرأته ما اسمها سارة، ليس كذلك؟ هذا عربي صريح صرف بلا إشكال. لأنه مأخوذ من مادة الشروط وليس مترجما، يعني ليس مترجما. لو كان لو ترجم الاسم يترجم كما هو ما يغير، فدل على عروبة هذا الاسم عروبة أهله الذين سموها بها. وحينما أقول العروبة يبدو أن تبين إلى أنه في فرق بين العربية التي نزل بها القرآن والعربية السابقة. العربية السابقة الدلالات والاشتقاقات ما زالت موجودة، لكن إذا أردت أن تنظر إلى هذه الآن انظر إلى العربية الموجودة بين يدينا وقارنها بالعربية الفصحى التي كانت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التحول الذي طرأ فيه العامية الموجودة بين أيدينا لم تخرج أبناء الجزيرة العربية ولا بلدان العربية عن عروبته في النطق واللفظ. اختلفت بعض الدلالات، نعم. اختلفت طريقة تصريف الكلمات، نعم. اختلف النحو فيها، نعم. لكن الأصل العروبي ما زال موجود فيها. فكذلك أنت إذا ذهبت بهذه اللغة إلى القدم فستجد أنها ما زالت عربية في الأصل. بنو إسرائيل موسى إبراهيم عليه السلام ولد له إسحاق بعد إسماعيل. إسماعيل ذهب إلى أين؟ إلى مكة عند جرهم، وجرهم قبيلة عربية، قبيلة عربية. ثم ولد له إسحاق. إسحاق ولد في نفس البادية، وولد إسحاق يعقوب في نفس البادية. ثم ذهب يوسف إلى مصر في قصته المعروفة، وذهب بعد ذلك معه أبناؤه أخوانه وأبوه وأمه إلى مصر، وعاشوا في مصر قرابة 6 قرون كما يذكرونه. فهل يتصور عقلا أن يجلس قوم 6 قرون ولا يتأثرون باللغة لو كانت لغة بني إسرائيل الذين هم مجموعة لا يتعدون قرابة 4، يعني قرابة لو قلنا الآن كم عددهم؟ 11. لو كل واحد ولد له نفترض 11 كل واحد أو 10، كم يكونون؟ قرابة 100 رجل، 200، استوضعوا 100 رجل ذهبوا إلى مصر، يعني سيكونون في بيوت خاصة لا يتأثرون ولا يؤثرون، لا يمكن إطلاقا. فخلال 6 قرون خلال 6 قرون ثم بعثة بن موسى، ما هي اللغة التي كانوا يعني يتداولونها؟ هي لغة مصر. وأليس كذلك؟ موسى عليه السلام لما بعث إذا وكل سيتكلم بأي لغة؟ اللغة الدارجة التي بين يديه. فهمتم القضية؟ فنحن يغيب عنا شيء كثير جدا. فكون نصف أن هذه اللغة العبرانية لا يعني أنها لغة مستقلة ليس لها يعني ليس لها أي ارتباط باللغات الدارجة منها. وأقول لكم أيضا أن اللغة العبرية التي تدعمنا عبرية أصل لغة الصحيح عربية، عربية إلى أشهر، لكن هي قضية خلف مصطلحات. وأضرب لكم مثالا أن الآن ما نأتي إلى هذه الأقوام التي عادت في المنطقة، هذه مشهورة في التاريخ القديم جدا حتى عند المستشرقين الذين بدأ من عندهم الخلف إما جهلا وإما قصدا. لما تموا يعني مصطلح تموا ما يعيش في المنطقة باللغة الساميات، اللغة السامية والأقوام الساميون، ما في شيء في التاريخ اسمه أقوام ساميون أو لغة سامية أبدا، وهذا معروف عند المحققين. هذا من صنع ألماني افترض افتراضا، يقول نفترض عبارة كذا، نفترض أن نسميها الأقوام السامية واللغات السامية، يفترض منها العربية وبعد بعدها العبرية والأكادية والآشورية والآرامية والفينيقية والكنعانية. فلما احنا ننظر هذه الأسماء توقع أن كل هؤلاء أقوام مختلفون، وكل هؤلاء لهم لغات خاصة غير لغات الآخرين. لكن إذا رجعت قرأت بتحرير من دون أن يكون فيه تأثيرات غير التأثيرات اليهودية التوراتية، ستجد أن كل هذه التي يقولون عنها أكادية آشورية آرامية عربية في الأصل، وهي خارجة من جزيرة العرب، ولغاتها لغات عربية أصلية. ترى الآن لو ما عندنا إحنا أن فهم، لما نقول جرهم مثلا أو نقول مثلا كندة أو لما نقول مثلا في قريش، ثم نأتي نقول في الخزرة الأوس، تصور الخزرة والأوس وقريش مثل ما نقول الآن مثلا بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا لغات مشتتة، وإن كان أصلا واحدة أو كلهم كانوا يتكلمون اللغة العربية. طبعا كما قلت لكم لما اعيد اقول عربيه متناسبه مع تلك العصور، متناسبه مع تلك العصور. فالاسماء كثير من الاسماء ما زالت باقيه وهي موجوده الى الان. صالح منذ القدم التحيط اسمه صالح، ماخوذ من ماده صلحه، فالماده موجوده عندهم من قديم جدا. سموه من ماده ثمره وماء قليل، وموجوده من قدم يعني من القدم التحيط ايضا. فهذا مقصودي الان بانه لا يوجد لغه عبريه. ولا يوجد لغة مستقلة اسمها اللغة العبرية كما يزعم اليهود بها، هذا قصد. أما كون يوصف بينهم عبرانيين واللسان عبراني ما فيش مثل ما ورد في هذه الآية، ولعل يكون بهذا يعني توضيح وبيان. ويكون كما قلت لكم المسألة تحتاج إلى يعني شرح أكثر ضخم، خاصة من قبل القضية الجغرافية واللغة. مشكلتنا الآن إحنا ما عارفين جغرافية المنطقة القديمة، لا نعرف. ولهذا ارتقى في التاريخ، يعني حتى في أسباب الفايد يقول اليهود لعيسى عليه السلام: كلم عبيدك بالآرامية فإننا نفهمك. الآرامية لما نقول الآرامية، آرامية عربية أصلية، عربية أصلية. اقرأ في تاريخ اللغات الآرامية أحد اللغات العربية الأصلية. ولهذا عيسى عليه السلام بشرهم بمن؟ بأحمد، ومبشرهم برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وإذا قلت لكم هذا تبقى الموقام في غيره، أنا لو قدر لنا أن نسمع عيسى عليه السلام في ذلك الوقت يتكلم سنسمع أحمد مثل ما نسمعها الآن، لأن الأسماء لا تتغير. وانظر في أسماء كثير من الأعلام القدماء جدا جدا، ستجد أن أسماءهم في كثير منها عربية الأصل. ما أدري هل ورد في حديث عن اسم امرأة فرعون أنها اسمها إيش؟ آسيا بنت مزاح. هذا يحتاج الى يعني تحليلات يعني شيء فاعل، هل ورد بحديث صحيح اسماء آسيا بنت مزاح؟ فإذا ثبت هذا دليل على عربية اسماء المرأة. فهمتم اللي أقصده؟ وهذا يجب أن تنتبهوا له. حينما نقول عربية ما يعني ذلك عربية الفصحى التي استقرت في عهد قريش وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولهذا نجد نحن في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم حمية تحت الجنوب كانوا يتكلمون بلغة عربية لكنها فيها اختلاف في طريقة الأداء، بل اختلاف في الدلالة. ووارد في كتب الأدب أن أحد يعني قريش ذهب إلى الجنوب إلى ملك حمية وكان على حافة جبل، فقال له الملك سر، فرتب فسقط وكسر رجله وفي رواية انه مات. فقال ما له؟ لأنه فهم الدلالة، قال أمرك يا ملك، فالوثبان عندهم ايش؟ القفص. فرتب فسقط وكسر رجله. وسر عندهم هم بمعنى ايش؟ اجلس. سر بمعنى اجلس. ولا تنسى اليوم تشاهد ان الفاظا عندك في نجد لما تنزل الجنوب تجدها ايش؟ مشينة عندهم. وتجد عندهم الفاظ بالنسبة لك عند ايش؟ مشينة، وهذا معروف. فهذه قضية معروفة في اللغة، وهي لغة واحدة، وهي لغة واحدة. وقضية التطور الدلالي قضية طويلة جدا ومعروفة في من قرأ فيها وبحث يعرف أنه في بعض الألفاظ تنتقل وتتطور دلاليا، وهي التي توصل إلى قضية المجاز وما يرتبط به من إشكالية كبيرة. إذا كان مريض أخذ الفلسفة عن مجاز حاضر أو لا، يعني هذا فيها إشارة إلى أنه قد يوجد المجاز، قد هذا عشان ما يهدي أعرض لنا من بعض المشكلات الأولى. هذا تقريبا بإيجاز سريع ما يرتبط بقضية اللسان العبراني هذه. وأرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى وأعان، يعني أنا عندي نية سبحانه أطرح هذا البحث مستقبلا أن يسر الله قضية المعرفة في القرآن، والذي ظهر لي في كثير من المعربات المنسوبة خاصة في الأسماء والإعلام، يعني في أقول في بعض الأسئلة المبالغ أنها أسماء عربية الأصل هاجرت ثم عادت للمعرفة، يعني فيها أصل عربية من أصل نطقت عربية لكن حصل عليها تحور فتعجمت ثم رجعت للعرب. فالعرب لما يأتيهم للقرآن في يوم نزول القرآن لما جاءوا هذا اللفظ كانوا يتعاملون معه على أنه ليس من بيئتهم فيتصرفون فيه. وأضرب لكم مثال سريع بإسحاق. وطبعا لما الاسم هذا أصله من مادة ضحكة، إسحاق هذا أصل من مادة ضحكة، وهو ينطق أصلا يضحك، يعني بشرها بالذي يضحك، بشرناها بإسحاق يعني بالذي يضحك، تضع بدل إسحاق الذي يضحك أو الضعف. لما تأخذ يضحك الضعف هذه انقلبت إلى صار في ذلك تلك الألسن التي ابتعدت عن يعني لما ابتعدت عن العربية صارت يضحك، الكاف انقلبت إلى قاف يضحك. قضية دخول الألف والواو والياء سأتي فيها سهولة بدقة يصحى، ثم انقلبت الياء لما رجعت يصحى بدل ما تكون عند العرب يقولون يصحى يقولونها اسحى، فقلبوا الياء ألفا همزة يعني أكثر عليهم من الياء هذه يصحى فصارت اسحى. طبعا متابعة تاريخ هذه النقطة بهذا الشكل، وأنتم تعرفون قد يكون فيها غرابة عندكم الآن، لكن لما الإنسان يقرأ مرة بعد مرة بعد مرة يتبين لهم هذا بلا إشكال أنه أصلها يضحك. أقرب منها إسماعيل، إسماعيل من أصلها يسمع إيل، إيل طبعا قضية إيل هذه قضية ثانية لأن أحد يعني قد يكون اسم من اسم الله أو تنطق على، لكن يسمع إيل يسمع هي عندهم لبسين يشيلونها يسمع إيل يسمع إيل. لما جاءت العرب يعني في عهد نزل القرآن انقلبت الأنصار إسماعيل ترجع الشيخ إلى السين، ولا إذا ما ترجع حتى لي أصحاب الإسرائيل يقولون قد سمع الله دعاءك في سجن هذا وسماه يسمع إيل، يعني متناسب مع الدعوة. وهل نعرف حتى ماذا في اللغة العربية الآن تسمية بعض الأعلام للفعل ولا لا؟ مثل يعرض ويزن، وكذلك قضية المرتبات مثل جاد الحق وجاد الله إلى آخره، هذه المرتبات من فعل مع اسم الجد، فلا غرابة في مثل هذا، لكن كما قلت محتاج إلى تروي، يعني خذوها مني قليلا وغفروا بها طويلا، ولعل يصير بإذن الله يعني جلسة خاصة لهذا الموضوع لما يتعلق ب المعرف في القرآن أو المعرف في القرآن. نعم. هذه الآية فيها يعني إشكال يحتاج إلى حل. من الذي يقول ففروا إلى الله؟ يعني هل هذا الخطاب يعني من الله مباشرة أو هو أمر من الله لرسوله أن يقول لهم ففروا إلى الله؟ والأقرب والأصوب أن يكون خطابا من الله للرسول صلى الله عليه وسلم وحدث فيه القول، مثل ما يحدث كثيرا في القرآن، يعني فعل القول والأمر يحدث كثيرا في القرآن، فكان المعنى فقل ففروا إلى الله أو قل ففروا إلى الله لكي ينسجم ما بعده، لأنه لما يقول لو كان خطاب ففروا إلى الله إني لكم من النذير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى لما تناسب مع قول إني لكم منه ممن؟ فهمتم؟ فإذا السياق يدل على أنه قد حدث من الجملة فعل الأمر قل، فهو كما قلت لكم كثيرا ما يحدث. طيب الفرار يقال فر إلى ويقال فر منه، فهم فالله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله أن يأمرهم أن يفروا إلى الله. يفروا إلى الله ممن؟ ما هو الشيء الذي يفرون منه؟ ومثل ما ذكر يقال فروا من عقاب الله إلى رحمته، أو فروا من معصية الله إلى طاعته، هذه أقوال متلازمة. فإذا المقصود أن يفروا من المعصية أو أن يفروا من العقاب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر ما يفر إليه ودل على ما يفر منه. قولني لكم منه نذير مبين، هذا إذا قلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أي الرسول صلى الله عليه وسلم نذير من الله سبحانه وتعالى وهو نذير مبين أي كما قال يبين لكم لرسول صلى الله عليه وسلم نذاره. فنذار الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وبينة لمن عقلها وفهمها. قوله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، هذه قضية التوحيد لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي أرسل بها المرسل، فنهاهم عن أن يجعلوا مع الله إلها آخر، وكانها إشارة إلى من؟ إلى مشركي مكة الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا الآيات واضحة، ولم يذكر فيها إلا ما ذكر عن قتادة، وكما قلت لكم سابقا أنه في بعض الأحيان لا يكون عنده إلا تفسير قتادة، ليس في معنى الآية إلا ما ذكر عن قتادة. لكن هنا سؤال بعض المفسرين يريده، وهو أنه قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، يعني هؤلاء الأقوام، ساحر أو مجنون. أنه لا يلزم منها أن كل قوم قالوا لنبيهم ساحر أو مجنون، يعني إما قالوا هذا وإما أنهم قالوا هذا. وكذلك أيضا قال من رسول، فخرج من النبي، لأن النبي في الغالب يرسل إلى قوم مؤمنين، النبي يرسل إلى قوم مؤمنين، بخلاف الرسول الذي يرسل في الغالب إلى قوم كفار، أو أنه يكون صاحب شريعة مستقلة، يعني صاحب كتاب مستقل. يعني الآن الرسول إما أن يرسل إلى قوم كافرين، وإما أن يكون نزل عليه كتاب مستقل. والنبي هو الذي يكون أرسل أو نبئ في قوم مؤمنين، ولذا كثر الأنبياء في بني إسرائيل، كثر الأنبياء في بني إسرائيل. فمن كانت عنده فضل شريعة زائدة، يعني ينسخ بعض أحكام التوراة أو غيرها، يسمى رسول لأنه نزل عليه الكتاب، مثل داود عليه السلام أو مثل عيسى عليه السلام أيضا، فنزل عليه الكتاب، وعيسى بالذات نسخ بعض ما جاء في التوراة فهو رسول. موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون، وفرعون كما تعلمون كافر، فكان أيضا رسول، وهكذا غيره من الرسل أو الأنبياء. يعني هذا من أفضل ما قيل في الفرق بين الرسول والنبي، وإن كان لا زال قضية يعني بحث، يعني قد يقع إشكال في بعض من ذكر، يعني أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين، أو يكون نزل عليه كتاب يبلغه طبعا. أما النبي فالغالب فيه أن يكون أرسل أو نبئ في قوم مؤمنين، في قوم مؤمنين. نعم.
الخبر في تكوين قوله تعالى: فتولى عنهم فما انت بملوك،
قوله سبحانه وتعالى فتولى عنهم، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم كما واضح، قال فما أنت بملوك، وذكر طبعا الطبري هنا المعنى اللغوي قوله فتولى عنهم، المراد بالتولي هو إيه؟ الإعراب، واستدل لذلك بشاهد لغوي. والذي يريد النبي إليه هنا أن تنتبهوا، وإن كان سبقا طرحناه من أجل الجريرة نعيد بفائدة، أن ابن جرير بمثل هذا العمل عمله كعمل أصحاب معاجم اللغة. لما نرجع مثلا تهذيب اللغة لسان العرب أي كتاب من كتب اللغة، فسنجد أنه يتعامل مع المفردات بنفس الطريقة هذه، بنفس الطريقة هذه. فمن معاني التولي الإعراب، والدليل على ذلك مثل ما ذكره البيت الشعري الشاهد على هذا المعنى، وهذا كثير في تفسير الطبري، بل هو من أصول التفسير عنده. ولهذا لو جمع إنسان ما يسمى بتفسير مفردات ألفاظ القرآن من خلال تفسير ابن جرير سيخرج الكتاب، يعني يصل إلى مجلد، لأنه قل أن يأتي إلى لفظ من ألفاظ القرآن إلا ويورد عليه شاهد من لغة العرب. هنا الآن في رواية ليث عن مجاهد قال فتولى عنه، قال فأعرف عنه. وليث في كلام من جهة مجاهد، يعني فيه ضعف، فهل نقول هنا أن الرواية ساقطة أم لا؟ يعني نتعامل الآن مثل هذا المعنى تعامل حديثي، يعني كاننا أمام حكم شرعي وارد عنه صلى الله عليه وسلم، أم تحتمل مثل هذه الرواية؟ تقبل. ما السبب؟ طيب وجه الاحتجاج فيها أين؟ يعني هل ابن جرير يحتج بهذه الرواية؟ نعم، فسر بنفس المعنى الذي ورد بهذه الرواية، فدل على ما احتج بهذه الرواية. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن العبارة التي ترد أن من أسند، أن ابن جرير اعتمد في تفسيره على قوله من أسند لك فقد حالك، هذه المقولة غير صحيحة في تفسيره. قد تكون صحيحة في التاريخ لأنه أشار إليها، لكن في التفسير لا. التفسير تعامله مع رواية التفسير ليس تتعامل مع تلك الروايات، لأنه يعتمد هذه الروايات في الغالب، يعتمد هذه الروايات في الغالب. لذا نلاحظ يعتمد على هذه الرواية مرة أخرى عند قوله وذكر بأن الذكر تنفع المؤمنين، قال وعظهم. لأن لما نتأمل هذه المعاني ما فيها أي إشكال من جهة المعنى، ما فيها أي إشكال من جهة المعنى، فهي مقبولة حتى لو لم ترد عن ابن جرير، يعني تولى عنه معنى أعرض عنه معنى ما فيه أي إشكال فيه. الرواية الواردة عن قتادة يكثر أيضا عن قتادة ذكر لنا وبلغنا، عن قتادة بالذات يكثر ذكر لنا وبلغنا في التفسير. هنا يقول الآن ذكر لنا أنها لما نزلت هذه الآية اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الوحي قد انقطع، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهي طبعا سورة مكية ولا لا؟ سورة الذاريات مكية، طبعا أن هذا الحدث في مكة. لما نزلت هذه الآية فتولى عنهم هما أنت الملوم، نفهم منها أنه لم ينزل قول سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما صح سمع الصحابة هذه الآية اشتد عليهم الأمر كما يقول قتادة، ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فكأنها صارت ليش من ذات الفرق. هذه الرواية لو كانت ورد عن قتادة فقط هل تقبل أو لا تقبل؟ لو كانت ورد عن قتادة فقط تقبل؟ ليه؟ فعاد مرسلات خطايا بالذات فيها، لكن هذا علامة مرسل منفرد، يعني انفرد قد هذا الآن بالرواية افتراض الآن ما تقبل، لأنه يحكي قضية تاريخية هنا الآن، يحكي قضية تاريخية، خاصة أنه يقول هذه الآية نزلت من نزلت هذه الآية، هذه قضية ترتبط بالنزول، قضية تاريخية، لكن يدل على صحة قول قتادة الرواية الواردة عن من؟ عن علي رضي الله عنه، علي شهد نزول هذه الآيات، ولذا أخبار علي رضي الله عنه لا شك أنه يقبل، أن علي رضي الله عنه كان في عهد النبوة، يعني في بيت النبوة في عهد المكة، وورودها عن علي يصحح ما ورد عن قتادة. نعم. إلا ولو كان لا، إذا انفرد صعب، إذا انفرد التابعي انفرد لاحد فإنه يقع، إلا إذا جاءت قرائن معينة تدل عليه، الأصل على القبول، إلا إذا جاءت قرائن ما يتعلق بمثل هذه القضية بأسباب النزول، لكن هذه ما مرتبط بأسباب، مرتبط بأسباب النزول، لكن مرتبط بتاريخ النزول، أن هذه نزلت بعدها، هذه نزلت بعدها فقط، لا. أيوه. احنا لما نقول سبب النزول يعني السبب المباشر، هذا ما له علاقه بالسببيه، يعني لم تنزل هذه الايه من اجل سبب معين، مثل ايه عبد الله بن مكتوم لما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت ايه غير ولي الضرر، نزلت لما يعني هذه بالذات الكلمه نزلت لما تكلم عبد الله بن مكتوم عن نفسه وحاله. وإذا حملت على هذا المعنى ممكن، إذا حملت على المعنى ممكن أن تأتي على النور الحزن أو أنه فهم لهذا أنه تولى عنه من أنتهى فأنزل الله ممكن أنه يكون سبب النزول من هذا الجهة، يعني والله يقول ما دام هم فهموا أن الوحي انقطع فنزلت هذه الآية سببها أنه فهموا كذا فنزلت هذه الآية لقطع هذا، فهذا ممكن من هذا الجهة. نعم نعم. لا ما في إشكال معين، قد يكون نظر إليه وترك نظر، ما دام ما اعترض عليه، قد لا يكون نظر إليه، قد يكون نظر إليه وترك، لكن كثير من أسباب النزول لم يترك. نعم. إيه؟ تحت هذا المباشرة أحدثني يعقوب بن إبراهيم قال خرج علي معتذرا ببرد مواني الوداع. نعم.
قال قائل: وكيف كبروا وقد خلقهم من قبل الانبياء؟
وأن هذه الآية حقيقة من الآيات الغريبة أنها من آيات المشكلة، إنما دخل فيها الاستئلال بسبب الاعتقادات الباطلة، اعتقادات أهل القدر والمخالفة من أهل الإرجاء. ولهذا فيها كلام طويل أحيلكم على كتابين شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب العبودية ناقش الآية نقاط مفصل، وأيضا كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في الآية أيضا شرح سارة موجزة، لكن الكلام المطول عليها والنقاش الطويل موجود في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الآية كما قلت لكم فيها إشكالات كثيرة، لكن سأشير إلى بعض إلى ما ذكر سريعا، والموضوع فيها يدور. المفهوم الظاهر من الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد من أجل أن يعبدوه، من أجل أن يعبدوه. لكن الواقع الآن، هل كل العباد يعبدونه أو لا؟ فالنظر العقلي هنا يورد إشكال الآية. فهل المراد الآن أنه لأجل أن يعبدوه هذا الخبر حتمي، يعني من باب الإرادة الكونية، أو هو من الإرادة الشرعية؟ إن أخذناه من الإرادة الكونية يقع الإشكال، وهو الذي أوقع عند هؤلاء كما قلت لكم هذه المسألة، فبدأوا يصرفون معنى العبادة إلى معنى الكفر. إن أخذناه معنى الإرادة الشرعية فهو الأقرب، أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلقنا للعبادة، لكن هل كل واحد يعبد؟ هذه قضية أخرى. وهو اللي ذكره الآن الإمام ابن جرير، لاحظ ملحظه الآن أنه فرق الآن بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فهو لما قال فإن قال قائل فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره، قيل إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليه، بمعنى أن العبودية المطلقة من جميع الناس، هل يمكن واحد من الخلق يقول أنا ما أموت؟ ما يمكن. إذن هنا الآن صار عبد وموعد، وإن تظاهر أو ظهر بناه في بعض الأحوال كان يكون ملكا أو يكون كل آخره، هذه لا ترده عن قضاء الله. فعدم رد عن قضاء الله هو تحت عبودية الله ولا لا؟ لكن هل هو عبد مطيع لله يصلي ويزكي ويصوم؟ هنا هو كان وضح الآن الفرق بينهما. عندنا عبودية مطلقة، جميع الكائنات في عبودية تامة لله لا يخرج عنها أي شيء، وفي عبودية شرعية التي العبودية الاختيارية، العبودية الاختيارية. فكلامنا عن الطبري دقيق يفرق بين المسألتين. قيل إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم، فما في أحد يمكن أن يفكر من قضاء الله. ماذا أحد يقول ما أمره، وأحد يقول ما أنام، وأحد يقول ما آكل، هذا كله داخل ضمن قضاء. ففي هذه الحروف في هذا شيء مستور. قال لا يقدرون من الامتناع منه اذا نزل به، قالوا انما خلقه من كفر به في العمل، اللي هو الاراده ايه الشرعيه، بمعنى انه يعمل ولا تعمل، هذه مرتبطه بمن بفعل العدل. فمن وفقه الله للعباده عبده، ومن لم يوفقه للعباده لم يعبده، فرجعت الى ماذا؟ الى عمل العدل. فالآن المطلوب منا في الآية العبادة إيه؟ الشرعية. فإن الله أخبرنا أنه ما خلقنا إلا لأجل أن نعبده، فمن خالف أمره وعصاه سيأتي بعد في الآيات ما يكون من عقاب، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بعدها ما يكون من عقاب العصا، ما يكون من عقاب العصا. هذا اختصار المفهوم الصحيح للآية وما ذكره عن بعض السلف، وفي رواية أخرى للسلف ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية. عندنا الآن هنا مسألة تتعلق بتاريخ التفسير. ابن جريج من أي طبقة من طبقات السلف؟ من التابعين ولا أتباع التابعين؟ أتباع التابعين، 149 أو 150 على خلاف في رواية وفاته، فهو من أتباع التابعين. طيب من أي إلى أي مدن ينسب؟ ابن جريج إيش، المدني ولا المكي ولا؟ المكي. ابن جريج مكي ولا لا؟ وزيد بن أسلم مدني. الرواية مكي عن مدني في التفسير، أن الغرض الآن التفسير. الذي أريد أن أذكره لكم، يعني إذا كان أحدكم طلع على ما يسمى بمدارس التفسير، مصطلح مدارس التفسير. ايش المدارس اللي يسمونها مدرسة ايش؟ عبد الله نسيته ولا ما حطوا صوت تفسير؟ مدرسة آل مكة ولا لا؟ والمدرسة المدينة يسموها مدارس. المدارس هذه طبعا مصطلح معاصر، لو مدرسة مصطلح معاصر، وكذلك هو مصطلح يعني غربي وليس مصطلحا حتى مصطلحا لا عربيا ولا إسلاميا، مصطلح المدارس. والمدرسة لما يقال مدرسة مثلا مدرسة فلان، هل يكون لها تنظيرات خاصة ويكون لها أتباع خاصون ينظرون لهذه المدرسة والأذكارية المدرسة والأذكارية؟ في التفسير لا أرى أن تسمى مدارس، ما يوجد اسمه مدرسة أهل مكة، مدرسة أهل مدينة، مدرسة أهل البصرة إلى آخره. لماذا؟ لأن التفسير ليس له أشياء، كل شيخ له طريقة الخاصة المتميزة المترخصة عن غيره والتي يخالف فيها غيره من المفسرين، يعني نتكلم هنا عن طبقة الصحابة والتابعين. إنما فيه مصادر، قد يأخذ هذا من هذه المصادر أكثر ما يأخذه مصدر آخر فقط، ما في قضية آراء واعتقادات يعتقدها مثل ما في لما يسمى مصطلح مدرسة. واضح الفكرة اللي أريدها؟ مما يدل على خطأ هذه التسميات أنه الآن عندنا ابن جريج المكي أخذ من المدرسة المدنية من يستخدم مسؤول المدرسة، أخذ من المدرسة المدنية، هذا فيه إشكال، فهو مصطلح أصلا لأنه حادث، لو بني عليه شيء فيبنى عليه فهو يعني هو مصطلح خطأ، فأي شيء يبنى عليه يكون خطأ. ولهذا نرى أنه لا يدخل في قضية علوم القرآن قضية مدارس، مدارس ما تصلح معنا في علوم القرآن. ولهذا شيخ الإسلام قال أهل مكة، أهل المدينة، أهل تبع الذين اشتهروا من أهل مكة، مع أن مثلا نجد مجاهد مثلا أخذ التفسير عن عباس وأيضا ذهب المدينة وأخذ من علماء المدينة وكذلك رحل الكوفة وكله مخالطة بعلماء الكوفة، فما في شيء اسمه مدرسة مستقلة ولا أعراف مستقلة، إنما هي مصادر التفسير، منهم من ينهل من هذا ومنهم من ينهل من هذا ويختلفون كثرة وقلة في هذه المصادر. وإلا يمكن نقول مثلا تعتمد المدرسة المدنية على تفسير القرآن بالقرآن مثلا، مش دليلك؟ يقول لك ابن زيد، ابن زيد من أتباع التابعين يكثر عنده هذا، فهو منهج خاص به هو أكثر من هذا المصدر فقط. تعتمد المدرسة المكية على تفسير القرآن بإسرائيليات، فأين ذهب السدي؟ قال لك متأثر بالمدرسة المكية، هو كوفي لكن متأثر بالمدرسة المكية، ماشي الحال. فإذا نلغي مصطلح أصلا مدرسة من أساسه، لأنه كما قلت لكم ليس متناسبا إطلاقا مع المصطلح الذي يعمل به في مصطلح مدرسة، لأنه كما قلت لكم له يعني مصطلح، وفي هذا ما نحتاج في علم التفسير. ومثلا سفيان الثوري كوفي ثم استقر في مكة، سفيان بن عيينة السقطي، السدي أخذ من تلاميذ ابن عباس وحتى سيد ابن عباس وأخذ من تفسير ابن مسعود وأخذ عن ناس من الصحابة، ففي أي مدرسة أنا أضعه؟ كوفي ولا مكي ولا؟ فلما نلغي هذه الهوية أفضل من أننا نوجدها ثم بعد ذلك نحاول أن نخترع أشياء مرتبطة بقضية هذه المدارس من خلال هؤلاء الصحابة أو التابعين أو التابعين. قول سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هنا الآية طبعا الطبري فسرها على أن ما أريد أن يطعموا خلقي وما أريد أن يرزقوا خلقي، واستدل برواية ابن عباس، مع أن لما نلاحظ رواية ابن عباس قال يطعموا أنفسهم، ليس بينها توافق من جهة إيش الدلالة، يعني ليس بينهم مطابق لكن المعنى واحد، فمن لا يطعمون أنفسهم أيضا لا يطعمون غيرهم، لكن ليس المراد هنا أن يطعموا الرب سبحانه وتعالى أو أن يرزقوا الرب. وهذا مثل الحديث المشهور قال إيش مرضت فلم تعودني، قال مرض عبدي فلان فلم تعودني، هو نفس ما هو على نفس طريقة التفسير، يعني ما فسروا به يتوافق مع معنى الحديث. نعم. تدرس إيه؟ ترجع أنت الآن لو تريد الآن تقول تعريف المدرسة ترجع إلى أي معجم من معاجم معجم المصطلحات ما تجد في المصطلحات طبعا نتكلم عن معجم المصطلحات تقع في معاجم اللغة ما موجود لكن معجم المصطلحات الآن سجل غالبا في المعاجم المرتبطة في أما الفلسفة أو المسمى المدرسة مصطلح المدرسة ستجد مرتبط بأنه إنسان له آراء وأفكار واجتمع حول التلاميذ وصار هذا الكلام يتبناه التلاميذ وبدأوا يطورون هذا الأفكار ثالث شيء في التفسير أو في علوم الشرع ما عندنا مثل هذه القضية. نعم. القول بتغيير مشكلة بالضم عندكم؟ ما شكلت بالضم؟ عندنا مشكلة بالضم اللي عنده بالضم يصحح. نعم. فيه بس كان في ملحوظه كنت احب انبه العبوده طبعا هذا احد مصادر عبد يعبد عبوديه وعبوده فبنبه لها انها طبعا من المصادر التي يندر استعمالها وقد استعملها الطبري في قول سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وعندنا هنا اسم الله الرزاق هذا الان القول ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين متناسب مع قول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن إنا فهو سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم كذلك غني عن مساعدتهم أن يطعموا خلقه أو يرزقوا خلقه لأنه هو الرزاق ولأنه هو القوي المتين وفيها كما تعلمون اسم الرزاق وقد جاء على صيغة المبالغة أي كثير الرزق الذي يكثر منه الرزق والمتين كما ذكر عندنا قراءة هذه الشاذة هي المتين على أنها صفة للقوة والصواب والذي عليه قراءة الجمهور أنها صفة لذو فتكون أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى كما أكده الطبر هنا على أنه من صفة الله جل ثناؤه وهذا يدل على أن الطبر يثبت الأسماء والأوصاف كما جاء ولهذا استدل برواية علي بن أبي طلحة في معنى المتين المتين معنى إيه؟ معنى الشديد المتين هنا بمعنى الشديد نعم
وقال رب عند الذين ظلموا ذنوبا فلا يستعجلون يقول تعالى في رب عند الذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم
السجن.
وهو السجن أيضا إذا غيرت أو قابلت منه. وإنما أريد به الذنوب في هذا الموضع الحق والمسيء. ومنه قول الأمانة المعدة وفي كل قول قد خرجت بنعمته. فحق بشخص مثل ذاك ذنوب أي نصيبه. وأصله ما ذكرت. ومنه قول القاضي لنا ذنوب ولكم ذنوب فإذا أتيتم كلاما قليلا. ومعنى الكلام فإن للذين ظلموا من عذاب الله نصيبا وحقا نازلا بهم مثل نصيب أصحابهم الذين مروا من قبلهم من الأمم على منهاجهم من العذاب فلا يستعجلون به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن التوحيد ذكر ما قال ذلك حدثني علي وساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله فان للذين ظلموا ذنوبا يقول ذنبا. حدثني محمد بن مسعد وساق اسناده بمسلم الاوليين الى ابن عباس قوله فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصنامهم قال يقول للذين ظلموا عذاب مثل عذاب أصحابهم فلا يستعجلون. حدثكم بشار وساق اسناده الى سعيد بن جبير ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون سجلا من العذاب. قال حدثنا عثمان بن مسلم قال حدثنا شهاب بن سريعه عن الحسن في قوله ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم قال ذنبا مثل ذنب أصحابهم. حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده لابن ابي نذير بن مجاهد ذنوبا قال سجنا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله ان للذين ظلموا ذنوبا سجدا من عذاب الله. حدثنا بن عبد العال قال حدثني محمد بن جوف عن قتاده قوله ان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال عذابا مثل عذاب اصحابهم. حدثني يونس قال اخبرنا بن وهب قال ابن زيد في قوله فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال يقول ذنوبا من العذاب قال يقول لهم سد من عذاب الله. وقد فعل هذا من اصحابه من قبلهم فلهم عذاب مثل عذاب اصحابهم فلا يستعجلون. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابراهيم ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال طاحا من العذاب.
أيضا هنا نلاحظ قضية الطبري على أسلوب المعاجم في قضية التحليل اللغوي للفظ. نأتي الآن إلى الذنوب الآن في لغة العرب على أنه الدلو العظيمة أو السجن. فإن الذين ظلموا ذنوبا لما نفسر ذنوبا معنى دلوا هذا يكون تفسير لفظي ولا لا؟ لما نفسر ذنوبا عذابا هذا يكون تفسير المعنى. إذن الآن عندنا اختلاف عبارة سببها هو أن بعضهم فسر على اللفظ وبعضهم فسر على المعنى يعني اختلفت جهة النظر في التفسير. فنجد بعض السلف فسروها على اللفظ فقالوا دلوا أو سجنا وبعضهم فسر على المعنى فقال عذابا وبعضهم أيضا قال طرفا أيضا طرفا يعني اللي قال الآخر عندنا طرفا من العذاب اللي قال إبراهيم النفعي في نفسها أيضا راجعة إلى التفسير على المعنى التفسير على المعنى. من قال سجلا وقال دلوا هذا يعني اللي قالوا في السجل والدلو هذا التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة للنوع الرابع اللي يحتاجه الإسلام في مقدمة في أصول التفسير. لأن الدلو والسجل يعبر فيه عن المعنى الدلو والدلو والسجل ألفاظ متقاربة. من عبر عن الدلو بالدلو أو عبر عن الدلو بالسجل التعبير عنه صار بألفاظ متقاربة. الدلو والسجل هذا تفسير له وتفسيره في العذاب هذا يكون تفسير على المعنى. فجاء عندنا في هذا مثال لأصلين من أصول التفسير. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى ذكره الواد السائل في جهنم ليومهم الذي يوعدون فيه نزول عذاب الله إذا نزل بهم. ماذا للقول فيه من الكلام والجهل؟
لا. قبل هذا التعريف، الآن عندنا روايتين عن ابن عباس بينهما اختلاف ولا لا؟ قال الأول دلو والثاني قال عذاب مثل الذين ظلموا عذابا مثل عذاب أصحابه. هذا أيضا تستفيد منه فيما لو أردت أن تبين اختلاف الرواية عن الصحابة، يعني مثلا الصحابي ورد عنه أو واحد من السلف ورد عنه إيش في تفسير الآية قولان مختلفان، طبعا المختلفان معنى مفاضلين في اختلاف، فهذا مثال له جيد تبين أن هذا الاختلاف في النهاية اختلاف أسبب أن يكون سوء، لأنه مرة عبر عنه بالمعنى اللفظي ومرة آسف مرة عبر عنه بالتفسير اللفظي ومرة عبر عنه بالتفسير المعنوي، وهذا من الأمثلة الجيدة إذا أردت أن تضرب مثال لتفسير السلف، يعني أن يختلف التفسير عن الواحد. نعم اختلاف تنوع قطعا كل داخل اختلاف تنوع لأنه يرجع إلى معنى واحد في النهاية، يرجع إلى معنى واحد. هنا الطبري رحمه الله تعالى سار في تفسيره على تفسير الويل بأنه واد في جهنم، والأثر الوارد فيه أثر ضعيف جدا، ولهذا دائما يستدرك عليه ابن عطية في لفظ ويل وفي أحد المواطن يعني شنع عليه قليلا في تفسير ويل بأنه واد في جهنم. والصحيح أن ويل هي كلمة وعيد وتهديد كما هو معروف باللغة العربية، وقد أورد الطبري قول بعض السلف أنه وعيد وتهديد، لكن اختار أن ويل هذه بجهنم وما شفيع تفسيره، لكن صواب ما قلت لكم وأن يكون ويل من باب الوعيد والتحديد كما هو معروف ودارس في لغات العرب، وكون هذه في جهنم يحتاج إلى أثر صحيح في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنقول في ضعف شديد لا تقوم به حجة، أنا أبقى على المعنى اللغوي لقوله ويل. وبهذا نكون ختمنا سورة الذاريات، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بسورة الطور. إذا في استفسار أو سؤال مع الآية، هذا اللي يعترض عليه ابن عطية أكثر من موطن أنه ما يتناسب مع هذا، فويل للذين يعني ثواب في جهنم، لأنه هو اعتمد هذا التفسير فاضطر أنه يسبق العبارة بهذا الشكل، انطلع نصف العربة للسكة، ولو ما متسق نفس القضية ذكرها أو متناسب بالأحرى أو متسق عن المجتمع نفس يعني الحجة ذكرها ابن عطية أنه لا يتناسب في كثير من الآيات مع تفسير القضية. نعم لا يتصور، لا يتصور الأول يبقى على الثاني اللي هو متصور والوارد يعني أيضا الحديث يدل عليه. ما ذكر الله تقول هذا المفسرين كلهم مع أن ظاهر الآية قد يتبادر الذي كذا، لكنه مفسرين على الثاني تنبع عليه هذه الشيء. لا لا ما يعني ما رجعت لكم ما رجعت لكم رجعت الكتب ما فيها كل على يطعمون يرزقون. نعم سبحان الله سم على علي الذي هو قال فيها ايش؟
قال فيها
الهلا اللي نفسه قتل